لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين. وعن أبي عمارة البراء بن عازم رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبراد المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو التختم بالذهب، وعن شرب الفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القصي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. ذكرنا هذا الباب في الجمعة الماضية، وذكرنا أن الإمام النووي قال لنا تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. حرمات المسلمين مأمور كل مسلم أن يراعيها، وفي الحديث: كل مسلم على مسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فالمسلم محرم على المسلم أن ينتهك دمه، يسفك دمه، ينتهك عرضه، يأخذ ماله. هذا محرم عليه، حرمة للمسلم فيراعيها. من الأحاديث اللي جاءت وذكرناها قبل ذلك حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يورينا إزاي يكون الإنسان المسلم مع فيه، كيف يكون له عونة ولا يكون عونا للشيطان عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبههم المسلمين بعضهم مع بعض بالبنيان يشد بعضه بعضا، طوبة مع طوبة، الطوب كله يمسك بعضه بعضا. فكل إنسان من المسلمين له وظيفة في المجتمع، وهو مع باقي المسلمين الكل يقيمون دين الله سبحانه وتبارك وتعالى فيما بينهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك أخبر إن المسلم له حقوق على المسلمين، زي ما عليه واجبات كذلك له حقوق. فواجبات الإنسان المسلم في العبادات وفي المعاملات في الأحوال الشخصية في الجنايات عليه واجبات يفعلها في ذلك. كذلك للمسلم حقوق، ودي اللي بيذكرها لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم. منها قوله: لا تناجشوا. المسلم له حق عليك وله حرمة، لا تخدع المسلم. من حقي عليك أن أنت تنصح للمسلم، ومن حقي عليك ألا تخونه وألا تخدعه. من ذلك النجش اللي في الحديث لأبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. شوف المجتمع المسلم مجتمع نظيف، مجتمع كل الإنسان لما بيتعامل مع أخيه المسلم يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتعامل معاملة نظيفة لأنه يرجو من الله الثواب ويخاف من الله العقاب. فهنا يقول لنا: ما تحسدش أخاك، لا تحسده. يبقى حقه عليك أنك تفرح لما أعطاه الله عز وجل من خير، ما تتمناش زوال النعمة التي أعطاه الله سبحانه. لا تناجشوا. النجش قلنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: لا تناجشوا. المسلم له حق عليك وله حرمة، لا تخدع المسلم. من حقي عليك أن أنت تنصح للمسلم، ومن حقي عليك ألا تخونه وألا تخدعه. من ذلك النجش اللي في الحديث لأبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. شوف المجتمع المسلم مجتمع نظيف، مجتمع كل الإنسان لما بيتعامل مع أخيه المسلم يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتعامل معاملة نظيفة لأنه يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتعامل معاملة نظيفة لأنه يرجو من الله الثواب ويخاف من الله العقاب. فهنا يقول لنا: ما تحسدش أخاك، لا تحاسده. يبقى حقه عليك أنك تفرح لما أعطاه الله عز وجل من خير، ما تتمناش زوال النعمة التي أعطاه الله سبحانه. لا تنجشوا. النجش اللي هي المزايدة في السعر بنية عدم الشراء. إنسان بيبيع سلعة في مزاد وبعدين يوقف واحد يخدع الناس الموجودين، الناس شايفين السلعة تساوي 10 ما تساويش أكثر من كده، يقوم هذا الناجش يزود عليه يقول 11 12، يقوم هم عشان يشتروها يغلوا فوقه وهو لن يشتريها، إنما كل همه إنه يضحك على الناس عشان يعلي عليهم سعر السلع. يبقى هذا النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خيانة زي جاء في البخاري من الأثر عن عبد الله بن أبي أوفى قال إنه النجش آكل ربا خائن، إنسان خائن وبيأكل ربا لأنه بيضحك على الناس بيبيع مال بمال وياخد هو الفرق. هو ما رفعش حاجة من ديو ولكن قال 11 فخلى التاني يقول 12 فيقول 13 التاني قال 14 فبقى الفروق اللي في النهاية جابها لصاحب السلعة وهو طلع له نصيب من هذا البيع كأنه مال بمال، هو لم يدفع شيئا وأخذ ربحا على خديعة الناس. فالناجش آكل ربا خائن، مين يحب ان هو ياكل الربا؟ وقد عرفنا ما في الربا إذن بحرب من الله ورسوله، وعرفنا ما في الربا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا درهم ياكله الانسان من الربا اشد من ان يزني 36 مره واشد من 36 زنية. فهنا قال لنا لا تناجشوا ولا تبغضوا، المؤمن حقه عليه انك تحبه مش انك تكرهه، ولا تعمل اسبابا تخلي المسلم يكرهك وانت تكرهه. فكأن التباغض الأصل فيها البغضاء والبغض، لا تبغض أخاك المسلم ولا تباغض، يعني ما تعملش أسباب تقوم هذه الأسباب تكون سبب إنه يكرهك تقوم أنت تكرهه، يبقى المجتمع فيه نوع من النفور، المسلمين بعضهم عن بعض ينفر بعضهم بعض. قال لنا لا تباغضوا ولا تدابروا، ولا تدابروا يعني يديك ظهر وتديله ظهرك، المعنى ما تتخصموش. لا تدابروا، الأصل خصومة هتيجي منين؟ من حرص على الدنيا ومن بغض الإنسان لأخيه المسلم، ده يكره ده يقوم يشوفه يديله ظهره ويمشي، اللي جاي من شارع يمشي من شارع تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ما تكرهش أخاك المسلم، لا تبغضه، وإن كان يدوز لك أنك تبغض فعاله ويجوز لك أن تهجره بسبب أفعال معاصي يأتيها، لكن ما هيش هي دي سمة المسلمين، إن المجتمع المسلم الناس متدابرين على أمر الدنيا. ما تخليش الدنيا تفسد بينك وبين أخيك، تعامل مع أخيك بالحسنى، أعطي له ما تحب أن يعطي لك. اللي بين المسلمين محبة دائمة ما بتنتهيش لغاية يوم القيامة، بتبقى موجودة بين المسلم وأخيه لغاية ما يدخلوا الجنة، يحب بعضهم بعضا. ففي الدنيا ينتفع المسلم بأخيه وبمحبة أخيه، فإذا مات انتفع بصلاته عليه، فإذا كان في قبره انتفع بدعائه له، فإذا كان يوم القيامة انتفع بشفاعته له، وهكذا. فالمسلم هنا يقول لنا لا تدابروا، لا تدابروا، ما تبقاش المحبة محبة ظاهرة وتمثيل زي ما كتير من الناس على ذلك، ويضحكوا على بعض ويظهر المحبة ويظهر التأثر بحال الآخر وهو في نفسه ولا على باله شيء من ده، هي بس للحاجة حاجة وقتية فقط، وبعد ما خلصت اداله ظهره وما يعرفوش بعد كده. تلاقي بعض الناس يقول لك فلان ده أعرفه وكان معايا يأكل يشرب، وبعدين لما اتفقرت ما بشوفوش خالص. إنسان فلان كنت أنا هو في السفر في بيت واحد وقاعدين مع بعض، ومش بعد ما رجعنا هنا ولا بشوف ولا بيعبر لي. هنا مصاحبة على الدنيا، إنه المنفعة إمتى تنفعني وإمتى أنفعك، وبعد كده لا تعرفني ولا أعرفك. لا لا، المسلم مش كده أبدا، المسلم معاملته مع المسلم بيحب الناس لأنه مجبول على المحبة، خلق الله عز وجل في قلبه الرحمة والحنان والمودة، إنه بيحب أخاه المسلم. ما فيش مانع إنه ينصحه وإنه يمكن يشدد عليه أحيانا في النصيحة، ولكن في قلبه إنه بيحبه وبينصحه عشان الخير وعشان يجعله يتحول عن الشر إلى الخير. هو يعرفه ما بيقطعش إيده منه. سيدنا معاوية رضي الله عنه لك لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، ما انقطعت، إذا أرخوا شدت وإذا شدوا أرخيت. يبقى هنا في علاقة بينك وبين أخيك، ما تنفروش. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهم إن منكم منفرين، وأمرهم كونوا مبشرين، إن كونوا مبشرين بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. فالإنسان المسلم يحب لأخيه الخير، وإنه يكون رفيقه في الجنة، وإنه يكون في الدنيا على خير. فدائما المسلم ينظر كيف أرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى وأطيع الله، ومع ذلك أكون مع المسلمين وأحبهم ويحبونني. فالمسلم هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا، ما تكونش من النوعية اللي مع الإنسان وقت ما هو كويس، وقت ما هوش كويس خلاص سبت وأعطيته ظهرك، لا تدابروا. بعض الناس يقول لك من عادة البلد الفلانية تلاقيهم يعرفوك ويسلم عليك وصاحبك ثم بنتفع به، بعد كده خلاص ما يعرفكش ولا يسلم عليك. هنا الإسلام لم يهذب هؤلاء، لم يتهذبوا بدين الله عز وجل، حيث أن الإنسان يحب الآخر لكونه مسلمة مش لأنه في الوظيفة ولا أنه عالي ولا كذا. كان الصحابة يحب بعضهم بعضا في دين الله سبحانه وتعالى، يتناصحون ويقبل بعضهم من بعض النصيحة، بل ويأمره انصحني. ويمكن شوفنا سيدنا عمر بن الخطاب كيف كان ينتصح ويقبل النصيحة من أصحاب النبي صلى الله وسلم عليه وهو أمير. جاء في حديث لعمر رضي الله عنه قصة إنه داله خطاب لما تولى إمارة المؤمنين وبقى هو الأمير رضي الله عنه بعد سيدنا أبي بكر الصديق، أرسل إليه أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، الاثنين من العشرة المبشرين بالجنة، عمر كذلك رضي الله عن الجميع. فبعثوا له جواب لعمر قالوا له فيه إيه؟ شوفوا أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، أبو عبيدة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، وشهد لمعاذ بن جبل أنه أعلمهم بالحلال والحرام، وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا معاذ يا معاذ إني أحبك. كان عنده كم سنة معاذ؟ أسلم معاذ عنده حوالي 18 سنة، وشهد بيعة العقبة في مكة، شهد بيعة العقبة، ومات بعد ذلك في الطاعون بتاع عمواس سنة 17 أو 18، يعني أقصى حاجة في السن بتاعه لما مات قالوا عنده 38 سنة، وكثير قالوا كان عنده 33 سنة رضي الله تبارك وتعالى. هذا الشاب الصغير رضي الله عنه من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ إني أحبك يا معاذ، ونصحه النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن عقب كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى معاذ أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيحب إلا إنسان من أهل الجنة. عمر رضي الله عنه أبو عبيدة بن الجراح من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. معاذ شهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له بالجنة، وأخبر أنه يسبق العلماء برطوة يوم القيامة عند الله عز وجل. فالغرض أنه كتبوا بقى جواب لعمر يقولوا إيه، قالوا سلام عليك، أما بعد فإنا عهدناك وأمر نفسك لك مهم، يعني احنا كنا مصاحبينك وعارفين ان انت بتهتم بنفسك جدا، خايف على نفسك من النار ومن عقوبة الله سبحانه، واصبحت الان بقيت امير المؤمنين، قد وليت امر هذه الامة احمرها واسودها، يجلس بين يديك الشريف والوضيع والعدو والصديق، وقد وليت امر هذه الامة. من ايه بقى اللي هيكون من امرك؟ قالوا لكل حصته من العدل، فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر. عمر اللي كان لا يأخذ في الله لومة لائم، ما قالش لا ده أنا من أنا، ولكن قالوا الجواب خد بالك. ما راحوش يقولوا له ليه هنا، وإن كان حصل مقابلات بينهم ولكن يمكن كانوا مسافرين، فأرسل إلى عمر رضي الله تبارك عنه هذا الخطاب من الشام، قالوا الجواب، وفيه قال إنا نحذرك يوما تعنو فيه الوجوه. يا عمر انت خليفة، خد بالك من يوم القيامة عانت الوجوه، ذلت وخضعت وتقطعت الوجوه لله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال إن نحذرك يوما تعنو فيه الوجوه وتحف فيه القلوب وتقطع فيه الحدد، يملك قهرهم بجبروته يوم القيامة، يقهرهم الله عز وجل بجبروته، والخلق داخرون صاغرون أذلة يرجون رحمته ويخافون عقابه. وإنا كنا نحدث أن أمر هذه الأمة سيرجع إلى آخر زمانها أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة. شوفوا بيقولوا إيه، هم كانوا فاكرين هم في آخر الزمان، هم فاكرين كده. ونحن كنا نتحدث فيما بيننا انه حيكون زمن اخر الزمان اخوان العلنية عن الاصدقاء والاصحاب هم الاعداء السريرة، يعني كل واحد مصاحب التاني للدنيا لكن في قلبه بيتمنى للتاني الشر. وكنا نتحدث ان في اخر الزمان حيكون كده، ودينا في اخر الزمان يا ترى انت ايه؟ قال له وان نعوذ بالله ان ينزل كتابنا اليك سوى المنزل الذي نزل من قلوبنا. يقولون يعني احنا نعوذ ونستجير بالله انك تظن بنا ظن السوء، او ان الكتاب بتاعنا تاخده ترميه مثلا وما تعتبرش، مش بعتين ان احنا نمدحك لكن بعتين ننصحك. نعوذ بالله ان كتابنا ينزل منزلة اخرى غير ما ظننا بك، فإنا كتبنا به نصيحة لك والسلام عليك. ده النصيحة من معاذ ومن أبي عبيدة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رضي الله عن الجميع. الرد من عمر كان إيه؟ كتب إليهما رضي الله عنه فقال من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ومعاذ بن جبل: سلام عليكما، أما بعد فإنكما كتبتما إلي تذكران أنكما عهدتماني وأمر نفسي لي مهم، وإني قد أصبحت قد وليت أمر هذه الأمة أحملها وأسودها، يجلس بين يدي الشريف والوضيع والعدو والصديق، ولكل حصة من ذلك، وكتبتما فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر. لاحظ إن الجواب بتاع عمر كتب الكلام بتاعهم فيه بحاله، معناه إيه؟ أنا حفظت النصيحة، معنى يعني عاد اللي هم كتبوه عاده لهم مرة أخرى، معناه أنا ما رميتش كلامكم، ما حطتوش ورا دماغي وأخدته من هنا وطلعته، لا أنا حفظته وبكتبه لكم تاني اللي انتوا قلتوه، يعني أنا حافظ النصيحة بتاعتكم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وأنه لا حول ولا قوة عند ذلك لعمر إلا بالله. لا حول يعني لا حيلة لي إلا أن يعينني الله على ذلك. وكتبتما تحذراني مما حذرت به الأمم قبلنا، وقديما كان اختلاف الليل والنهار بآجال الناس يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويأتيان بكل موعود حتى يصير الناس إلى منازلهم من الجنة والنار. كتبتما تذكراني أنكما كنتما تحدثان أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها أن يكون إخوان العلانية أعداء السرير، ولستم بأولئك. يعني بيقول لهم أن كلامكم طيب وجميل وأنا قابل، ومش إحنا اللي فينا هذا الكلام أن إحنا نكون أصدقاء في العلانية وأعداء في السرير، لا لا لا، ما يكونش هذا بيننا أبدا. لستم بأولئك، ليس هذا بزمان ذلك، ليس هذا بزمان ذلك، وأن ذلك زمان اللي إحنا فيه اللي عمر فيه يعني تظهر فيه الرغبة والرهبة، يعني ما زال الناس بخير وما زال يرغبون فيما عند الله سبحانه ويخافون من بطش الله سبحانه. تكون رغبة بعض الناس إلى بعض لصلاح دنياهم ورهبة الناس بعضهم من بعض. كتبتما به نصيحة تعظاني بالله أن أنزل كتابكما سوى المنزل الذي نزل من قلوبكما. أنتوا كاتبين بتقولوا إنه النصيحة وأنا أنزلها في غير، لا ده أنا أنزلها في المنزل، أنا أنزلها في غير، لا ده أنا أنزلها في المنزل اللي أنتم أردتم وقد صدقتما. طب صدقتما إيه الأمر؟ قال: فلا تدع الكتاب إلي، لا اكتبوا لي انصحوني على طول، فإنه لا غنى بي عنكما. يعني نصيحة جميلة ونصيحة أنا حفظتها بدليل أن كتبتها إليكم مرة أخرى، دليل حفظي لها وإعظاني وانصحاني والسلام عليكما. هذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كان يهتم لأمر نفسه ويخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول حذيفة أنه دخل مرة على عمر وهو جالس يحدث نفسه، قاعد عمال يتكلم مع نفسه ويؤنب نفسه ويعاتب نفسه، فراح جلس بجواره حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول حذيفة بيحكي: قال: قلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، يقول له: إيه اللي أهمك؟ مالك قاعد مهموم وبتكلم نفسك ليه؟ فقال عمر بيده وأشار إلى نفسي: نفسي دي هي السبب اللي مخلياني أكلم نفسي. ده عمر يقول هذا، شو يكلم نفسه؟ خايف على نفسه وخايف من نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال حذيفة: قلت: الذي يهمك هو ده اللي بيهمك يعني أمر نفسك؟ قال: نعم. قال: والله لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك. يعني أنت كنت هتغلط وحنسيبك. حذيفة يقول لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو شفنا أن أنت بتغلط مش هنسيبك، ده احنا نقومك بالعافية. فعمر نظر إليه فقال: الله الذي لا إله إلا هو، يعني تحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن فعلا تعمل هذا الشيء؟ لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه. فقال حذيفة فقلت الله الذي لا إله إلا هو. أي طبعا نحلف بالله إنك لو أخطأت لقومناك. قال ففرح بذلك فرحا شديدا. فرح عمر رضي الله عنه إن الناس مش هيسيبوه يغلط ويفوتوله، كأنه قاعد بيكلم نفسه محتار ومهموم ألا يكون بقى ما بقى أمير الناس خايفة منه سكتاله خوف. فحذيفة يقول له لا ما احناش خايفين منك، أنت ماشي صح، أما تمشي كده ولا كده هنقومك بالعافية. فعمر فرح بذلك، عرف أنه على صواب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي إذا رأى مني أمرا ينكره قومني. شوفوا هنا إزاي الإنسان يقبل النصيحة من الناس ينصحونه فيقبل منهم، وما يقولوش أنت غيران مني عشان أنا أمير وأنت أقل مني. لم يقل هذا رضي الله عنه، ولكن يفرح بذلك رضي الله تبارك وتعالى عن عمر. لذلك لما كانت الدنيا تفتح يفتحه الله عز وجل لعمر، يقوم ما ياخدهاش بقى ويكوشها ويقول بتاعي حاجتي هأتصرف فيها، لا كان يريحوني منها ريحوني منه. لما يجيله أموال كثيرة من فتح من الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا به ينظر إليها ويبكي، فيقوم يسأله عبد الرحمن بن عوف تعيط عليه، بتبكي على ودقته وبكاء، ما تفرح بنعمة ربنا عطيلك مال كثير. يقوم عمر رضي الله عنه يقول إني أقول إنه ما فتح هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. وبعدين في ساعتها يقوم يقول لواحد من الجالسين ابن أبي الأرقم أو ابن الأرقم، يقول أرحني منها، ريحني من مال جاي من فتحات كثيرة، مال كثير وزع على المسلمين، وزع على المسلمين، يتوزع المال كله على المسلمين. هنا يفرح عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يسوي بين المسلمين بحسب المنازل بتاعتهم، أصحاب المنزلة الواحدة زي بعض، أصحاب المنزلة الثانية زي بعض، وهكذا، ويدي لابنه زي ما بيدي لأحد المسلمين. يمشي عمر رضي الله عنه مرة، وبعدين يلاقي عيلة صغيرة ماشية في الشارع عمالة تقف وتقع، تمشي شوية تروح وقع تتكعبل، وماشي مع عبد الله بن عمر. فعمر اتغاظ قوي، وبعدين نظر لعبد الله بن عمر فقال ابنة من هذه؟ إنه قد ضيعها أهلها، دي ماشية البت عمالة تقع وتمشي وتقع. فعبد الله بن عمر يقول لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنها ابنتك بنتك، ها من تجداري؟ قال أي بناتي؟ قال بنت عبد الله بن عمر، يعني بنتي أنت لا تعطينا كما تعطي الناس، هي بنتي مش لاقية تاكل. يعني عمر لشهد بذلك، البنت دي أهلها ضيعوها. فقال لابنه، فابنه بيقول أنت منعتنا ما بتدناش عندك مال وما تعطيناش. عمر ينظر بقى الآن نظرة إيه؟ مش نظرة الأب ونظرة الجد ولا نظرة الشفقة والرحمة، ولكن نظرة الحاكم العادل. قال له وما يمنعك أن تكسب لها؟ طب وقال له ما تروح اشتغل. شوفوا الكلام، الجواب من عمر رضي الله عنه، ما يمنعك أن تكسب لها؟ والله لا أعطيك إلا كما أعطي أحد المسلمين، زيك زي الناس، بنتك مش لقيتك روح اشتغل وأكل بنتك، لكن نصيبك في بيت المال زيك زي غيرك من المسلمين، ليس أكثر من ذلك. رضي الله تبارك وتعالى عن عمر. هنا شدة عمر يا ترى خلت الناس تكرهه؟ كانت شدة في الحق فأحبه الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك لما قتل عمر ما من بيت من بيوت المسلمين إلا وبكى عمر رضي الله عنه كأنه مات له أخوه أو ابنه أو قريبه، كل بيوت المسلمين، لأنه شدته عليهم كانت لمصلحتهم، كانت لخوفه عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. عرف حقوق المسلمين وعرف الواجب عليه فأعطى الحقوق وقام بالواجبات رضي الله تبارك وتعالى عنه. نرجع تاني للأحاديث بتاعتنا في الباب. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، لا يظلمه المسلم، لا يظلم المسلمة. يترى الحقوق دي موجودة بين المسلمين الآن، المسلم لا يظلم المسلم، ولا الإنسان لما يلاقي أي وسيلة يكسب بها من التاني يضحك عليه ويخدعه عشان ياخد ما معه من المال. الطمع اللي بقى في قلوب الكثيرين من الناس، تلاقي الواحد يلاقي التاني قابض المعاش بتاعه يقول هتشغله لك، هتديني اشغله لك، يلاقي معاه مش عارف مال من ايه يقول له اجيب لك كذا واعمل، وكل دماغه ان ازاي انا اكسب من هذا المال الذي معك، لا هم ان فلان يكسب ولا ما يكسبش، وفي النهايه معلش قدر الله ما شاء فعل المال خسر ما حلتش حاجه واخبط معاك في الحيط. ما فيش، ادي احوال المسلمين الان. لذلك المسلم يجب ان يعرف أن عليه واجبات يفعلها وأن له حقوقا يأخذها، إنما أنك تعرف حقوقك إزاي تأخذها وما تأديش الواجبات اللي عليك تكون قد تركت شيئا من دين الله سبحانه، شيئا عظيما منه. لأن المسلم لا يظلم المسلم ولا يحقر المسلم، لا تدري هذا الذي تحقره تنظر إليه، ما تبصش للإنسان إنه كبير في المقام بتاعه، إنه كبير في شغله، إنه رئيس عالم، إنه رئيس مجلس إدارة، التعظيم بالرتبة بتاعته، لا 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 لا، دايما تبقى نظرتك للإنسان إنه مسلم، مسلم حقه إنك توقره وإنك تكون معه وإنك تحترمه، كان غنيا ولا فقيرا، والله يمكن الفقير هو أولى إنك تحترمه أكثر من الغني، لأنه مقدم على الغني يوم القيامة، لأنه أحب إلى الله عز وجل من الغني. هنا يسبق الغني بنصف يوم يبقى له منزلة، وزيلة الصحابة كانوا يحبون الفقراء. عبد الله بن عمر ما كانش يقعد يأكل إلا ما يبعت يدور على واحد فقير يقعده يأكل معه، مش هنكونوا زي عبد الله بن عمر، ولكن على الأقل احترام الإنسان لكونه إنسانا لكونه مسلما، تحترم فيه إسلامه، تحترم فيه ابن إنسان له رأيه له تعبيره، ما لم يخطئ في دين الله عز وجل. ومن احترم الإنسان وبين المسلمين التواضع وبينهم المشورة، لأنه لا يظلم ولا يحقر ولا يخذله ولا يخذله، يعني ما يجيش انا معاك انا معاك قول انت وبعدين وقت الجد ماليش دخل بيه، انا حاجة اشهد معاك ولو يوم المحكمة وبتاع يستناك تسيبه وتمشي ما عرفكش. هنا الانسان المسلم لا، المسلم يكون مع المسلم في وقت شدته اكثر من وقت رخائه، يقوم يثبت له ان فعلا انا اخوك في الله عز وجل، انا انفعك الان فننتفع سويا في قبورنا ويوم القيامة. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم، لا تحتقر أحدا من المسلمين، لا تدري لعل إعجابك بنفسك وتحقيرك لغيرك يحرمك من نعمة أنت تحبها فربنا يبتليك. ما تنظرش الإنسان إن فلان لو بيعرفش يتكلم بيتهته لعل ربنا يجعلك مثله وأشد منه، لا تنظر لإنسان إن ماشي هدومه مرقعة ومقطعة وماشي حافي ما تعرفش يعمل فيك إيه، ربنا يوم من الأيام تواضع لله عز وجل. وانظر للمسلمين الكل إخوة لك، الكل تحبهم في الله سبحانه وتبارك وتعالى، حافظ على نفسك وحافظ على غيرك، ترحم الناس واعلم أنه يوم القيامة من لم يكن يرحم الناس في الدنيا لا يرحمه الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.